السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتابين عظيمين صنفا في الإسلام، جمعت فيها أحاديث أو سنة رسول رب الأنام صلى الله عليه وسلم، ورضي عن الصحابة الكرام الذين تلقت آذانهم كلام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونقلوه للناس كأنهم يسمعونه من فمه من غير تبديل ولا تحريف، فرضي الله عنهم وجعل لهم المنزلة العالية الرفيعة في جنة الخلد بما نصر به الإسلام من نقل سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ولقد بلغت بنا القراءة في كتاب الصحيح، صحيح الإمام مسلم، إلى أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. وقبل أن نخوض أو وقبل أن نتقدم مجلسنا هذا بأسئلة، نود أن نسألكم في مسألة عظيمة وليست هي بعيدة عن ما تكلمنا عنه في الدرس الذي مضى: هل يجوز للرجل أن يكتب حديثا من بطون الكتب المصنفة في الإسلام كمسند الإمام أحمد وكأبي داود والترمذي، وينقل تلك السنة إلى الناس، لأن الذي روى هذه السنة أئمة كالإمام أحمد وكأبي داود، فيكتب من كتاب أبي داود أحاديث جميلة معناها عظيم، ومن الترمذي ومن أحمد في مسنده، وينشر ذلك بين الناس، فهل يجوز هذا العمل على الإطلاق أم أن هناك تفصيل؟ وإذا كان هناك تفصيل فاذكر لي على ذلك التفصيل الدليل. نعم أخ بشار.
لا يجوز الكتابة على إطلاقها،
لا يجوز أن ينقل حتى من هذه الكتب العظيمة المصنف الإسلام كمسند الإمام أحمد وكسنن الترمذي، ويبثها بين الناس عبر رسائل جوال، عبر خواطر في جريدة أو غير ذلك مما ينشره صحفي الزمان هذا. نعم. وهل هذا على الإطلاق من هناك تفصيل؟
فيه تفصيل،
فيه تفصيل. نعم.
أولاً أن هؤلاء الأئمة لم يشترطوا الصحة في الكتب.
نعم، قال لك أخوك أن هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد وكأبي داود لم يشترطوا الصحة، فعلي أساس تنقل من كتبهم ثم تنشر في الصحف وتلقي بها خطب الجمعة وتتكلم بهذه الأحاديث في كلمات في المساجد بعد صلاة العصر أو نحو ذلك؟ هذا لا يجوز لك، لأنهم نصحوا للأمة بسكوتهم عن الاشتراط، هذه نصيحة. ما قال الإمام أحمد صحيح المسند عن النبي، ما سمى كتابه كذلك، فنصحك إذ سكت رحمه الله وما اشترط الصحة، فحينئذ ما دام أنه سكت فإنك حينئذ لابد أن تتثبت،
ترجع للعلماء
قبل أن تنقل. ما الدليل على أنك لابد أن تتثبت قبل أن تنقل السنة، سواء في خطبة جمعة أو كلمة تلقيها في أسرتك لهم تنصحهم بها، أو في قرابتك يوم العيد،
قبل الرسول،
أو في استراحة، أو غير ذلك مما يصنعه الناصحون من الأقرباء، يتكلم بكلمة أحيانا يسيرة يذكر بها، فيذكر أحاديث لمجرد أنه رآها في مسند أحمد، وإذا عرضته يقول هذا أخي حديث مسند، يخوفك يعني إمام أحمد رواه لا تعارضني، فيقول فيقال له حينئذ الإمام أحمد يا أخي ما اشترط الصحة، نحن لا ننزل من قدر الإمام أحمد لكنه ما اشترط الصحة، الله يرحمه وغفر له. نعم، الدليل على هذا التفصيل يقول أخوك لابد أن تثبت من الحديث قبل أن تقوله، فإذا علمت صحته أو على الأقل أنه حسن فانقله للناس، وإذا لم تعلم ولم يس عندك قدرة علمية على البحث أسكت حتى تسأل عالم. ما الدليل؟
قول النبي أنه من قال عليه فلا يقول إن إلا حقا أو صدقا.
هذا هو. طيب كيف تستنبط وجه الدلالة؟
أنه وأضح. يجب عدم الرواية والكلام عن
إلا ما علم،
إلا ما علم صحته،
فهو على قسمين، إما أن يكون
صحيح أو حسن،
والناقل على قسمين، إما أن يكون عالم، أو مبتدئ. فإذا كان عالم يفتش على الإسناد كما تدرسون اليوم فضل الله علينا بعد صلاة الفجر يوم كل خميس ندرس علم المصطلح لكي تكون عندكم أهلية للبحث الذاتي عن السند ومعرفة الصحيح من الضعيف. وقد قال ابن تيمية ليس بعالم الذي لا يعرف يميز صحيح الحديث من سقيمه، ما هو عالم هذا. نعم، وإذا لم يكن عنده أهلية فليحدث مرة ولا يشفعل.
يتثبت قبل الرجوع.
كيف يتثبت؟
بالرجوع إلى العلماء.
أحسنت، بالرجوع للعلماء كما أفتى الإمام أحمد. وأنا قلت ولا أزال أقول وليس لي أدنى مجاملة لأئمة المساجد هؤلاء، والله لا أجاملهم، أنهم ينبغي أن يتفقهوا في فتوى الإمام أحمد، لأن ما أكثر ما رأيت في المساجد كذلك يفعلون، يأخذ إمام المسجد إلا ما رحم الله كتاب وليقل رياض الصالحين، كل عصر يقرأ على مصليه. وكم أنكرت شيء من هذا أو لاحظت أن بعض الأحاديث التي يذكرونها ضعيفة واغتروا بها لأنها موجودة في كتاب، كيف تغتر بها؟ أليس في رياض الصالحين حديث المؤمن من دان نفسه والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وذكره النووي وأنه خرجه الترمذي. أليس هذا الحديث مع كونه في رياض الصالحين ضعيف، أليس فيه في سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف عند أهل الحديث؟ فإذا ليس مجرد أن تجد كتاب مطبوع تحدث به الناس، هذا ليس النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما يرضى منك لو كان حيا وكنت في عصره وكنت صحابيا، ما يرضى منك لو علم أنك تحدث في مسجد عنه أشياء ما ثبت عنها، ما يرضى عنك لو كان حي. ما تخاف يكون خصمك يوم القيامة عند الله يقول عبدك فلان حدث عني حديث ما ثبت منها يا ربي، إيش قولك عند الله؟ بغير عدم التهاون في هذا، يعني البعض إيش يقول أهم شيء مادة كما زعم علمية، يعني يقعد المصلين ما يسمعوا؟ لا يا أخي ما نقول هذا، ثبت فقط من الأحاديث، وقد جعلت في هذا العصر وسائل معاصرة يستطيع بها من الآلات الإلكترونية، يستطيع على الأقل أن يعرف قول عالم في الحديث من العلماء الأجلة الذين يؤخذ بقولهم في علم المصطلح. فأما أن تخلي ذلك من البحث، لا أنت بالذي تتفقه في علم أصول الحديث ولا أنت بالذي تسأل العلماء كما في فتوى الإمام أحمد الذي ننصح بنشرها في على كثير من مثل المساجد، فلا. فالإمام أحمد سأله سائل فقال له يا إمام عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى نقرأ منه على الناس؟ قال لا، حتى تسأل أهل العلم. فإذا لو فقه أحدنا هذه الفتوى العظيمة من الإمام أحمد من هؤلاء لتوقفوا حتى يدرسوا الحديث والحديثين والثلاثة الذين يريدون يلقونه على الناس من جهة تبني على قلق العالم ولا يعرف له مخالف مثلا، فيقول هذا الحديث صحيح صححه فلان، أو يشرط شرطا عاما على مصليه يقول أيها الناس لن أذكر لكم حديث إن شاء الله حتى أعلم أن عالما من العلماء صححه، إن كان هذا إمام مسجد مبتدئ، وإن كان عالم إمام مسجد ذاك يفتش على الإسناد ويبين لهم ولا يترك الحديث من غير نصيحة. لا بد من النصيحة كما جاء في حديث تميم الداري الذي خرجه مسلم في صحيحة، الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لله ولرسوله ومن المسلمين وعامتهم. فإذا سألك العالم عن الدليل وصار إذا سألك عفوا إمام المسجد أو الداعي ذاك سألك عن دليل، يقول يذكر لك أشياء عن العلماء، يقول الإمام أحمد يقول إذا تكلمنا في الوعظ أو كذا تساهلنا، وإذا تكلمنا في الحلال الحرام تشددنا، ويأتيك بأشياء مثل هذه. فحينئذ قل هب أن قصد الإمام أحمد رواية الضعيف للناس من غير تثبت، قول الإمام أحمد تأخذ ولا قول رسولك؟ على أن قول الإمام أحمد ما يتعارض، لكن تنزلا قل قول الرسول، يقول إن كان منصف قل قول رسولك، هذا خرجه نفسه أحمد في المسند في كتابه بإسناد حسن حديث أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فالذي تبوا مقعده من النار. هذا واضح في أنك لا يجوز أن تروي الحديث عن رسول الله حتى تتحقق أنه حق وصدق، إما بالصحيح أنه صحيح أو حسن، لا تروي الضعيف ولا الموضوع، هذا أشنع. يكفي هذا. أبو عمرو بن الصلاح قال لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا من بيان وجه وضعه، وكذلك ابن الملقن كلامه متضمن لمثل كلام ابن الصلاح في الحديث الضعيف، فلا يروى الحديث الضعيف إلا من بيان ضعفه وليس الموضوع فقط. ألم يقل ابن الملقن قول الخطيب المسجد يعني العامة، وقد روي عن النبي أنه قال الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت، قال نقول روية حتى نسلم نتبع، قال هذا فيه وقفة. لما قال فيه وقفة؟ لأن العام ما يعرف روية. فإذا تتضمن كلمة ابن الملقن هذه ألا تروي للعام شيء من الحديث الضعيف وتتركه هكذا ما يدري، قل له هذا حديث لا يصح سنده، وإن كان معناه له شاهد يدل على صحته وتذكر الشاهد مثلا، أما أنك تترك العام كذا من غير نصيحة فيتلقى الحديث يظنه صحيح بزعم أنك قلت روية، فلا شك أن كلام الملقن يلتقي مع قول ابن الصلاح في رواية الحديث الموضوع. ابن الصلاح قال لا تروي الحديث الموضوع إلا بين وجه وضعه وأنه موضوع، كذلك كلام الملقن يتضمن أنك لا تروي الحديث الضعيف إلا ما بيان ضعفه. لما قلنا هذا في الملقن؟ لأنه قال لا تقل روية للعام ما يدري روي. إيش معنى يريد الملقن؟ انصح العام، بين له الحديث لا يصح إسناده عن النبي حتى لا ينقل عنك خارج المسجد ويذهب لأسرته، وفي حديث كما يسمى بعروغة العصر عابر هكذا بعد العشاء، والله الشيخ اليوم ذكر لنا حديث جميل جدا وهكذا، فيذكرونه ثم تتناقله الأيدي قراءة أو كتابة في رسائل الجوال ثم ينشرونه وهكذا، وهو حديث ضعيف، وهذه ليس من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من أن تنصح له، فقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كما في صحيح مسلم، لله ولكتابه ولرسوله، فمن النصح لرسوله أن تنهى الناس أن ينقلوا الضعاف عنه أو الحديث الموضوع، أو أنت تنقل حديث ما ثبت عنه لأنك ما تكون نصحت للرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل معظم الدين النصيحة كما قال الحج عرفة، معظم الحج عرفة، فهذا يدل على أهمية هذا الأمر الذي يتكلم به. طيب
باقي التفصيل.
نعم
باقي التفصيل
أكمل.
سبب إراد أئمة مثل الإمام أحمد وأبو داود الأحاديث الضعيفة؟
أي نعم، هذا سؤال مهم، وقد ذكر لي إنسان منتسب للوعظ. وتعجبت سبحان الله، يتعجب الإنسان كيف يصدر من إنسان معروف يعني عند طائفة من الناس ومشهور بالوعظ عند طائفة يعني من الناس، كيف يسألني هذا السؤال؟ فلما تكلمت في هذه المسألة قال لي كيف الكلام اللي تقوله هذا؟ الإمام أحمد يذكر في مسند حديث ضعيف، إمام ناصح للمسلمين، وهذا يدل على بعد عن هذا العلم وإعراض عن التفقه فيه. إذن الإمام أحمد رحمه الله أسند، وقد قيل قديما من أسند فقد برئ، وهو يعلم وهو يؤلف كتابه تلقي مصدور الرجال وسماعا من عبد الرزاق وغيره، ويجمع الحديث ثم سطره في مسنده وجعل هذا الكتاب إمام للناس، يعلم تماما أن من يقرأ مسنده سيستفيد من ذكر الرجال. مثلا ذكر في مسند حديث يا عمر إني أجدك رجلا قويا فلا تزاحم الناس، سيقرأ الناظر في مسنده إسناد الحديث، وكان تعاملهم مع الحديث ليس كتعاملنا. فالمتقدمين إذا قرأوا مسند أحمد فإنهم لن ينظروا في المتن حتى ينظروا في السند، فسيجد في هذا الحديث مثلا رجل مجهول. الإمام أحمد يعلم قطعا أنهم لن يحتجوا به، فلماذا إذن يا إمام تخرج في مسندك؟ يخرجه من باب الأمانة العلمية، جمع العلم، لأن أخا للإمام أحمد من العلماء الكبار أو تلميذا له كأبي داود السجستاني سيأتي فيخرج أحاديث من طريقه لا يلتقي مع ذاك المجهول بإسناد ضعيف أيضا، فيضم الضعيف الذي عند أحمد إلى الضعيف الذي عند يحيى بن معين أو غيره من أئمة الدين، فيصبح الحديث حسن لغيره. لو كل منهم تواطؤوا ألا يخرجوا الضعاف ما صار عندنا الحسن لغيره وهو حجة. فإذا تمام النصيحة هذا أن يخرج الضعاف مسندة حتى ينضم هذا إلى هذا فيرتفع، كما كان يحيى بن معين وغيره يقول هاتوا لي حديث أشد به حديث الخط، لأن حديث الخط عنده ضعيف وحديث السترة. وسمعت يعني أحد الفضلاء من المشايخ يعني تعجبت منه في الإذاعة يفتي بجواز إيش طرف السجادة، قال سترة، ما أظنه قال هذا إلا بالأخذ أو بالاستفادة من حديث الخط. وكان يقول يحيى بن معين وغيره من أمة هذا الشأن هاتوا لي حديث أشد بحديث الخط، هو ضعيف عندنا نريد شاهد له. وقد قال عنه ابن حجر مضطرب، فلا يصح. فإذا لا يصح أن نجعل طرف السجادة سترة، لابد أن تكون السترة أقل شيء كم شبرين أو شبر ونصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان كما في صحيح مسلم بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل، العصا التي وراء الراكب يتكي عليها، هذه مؤخرة الرحل شبرين أو شبر ونصف، فما يصلح منديلها كذا تضع سترة أو كرينكس بعضهم يضع كذا، والأشد بكتك الدخان لا شك أن هذا أشد. نعم، فهذا كله لا يجزئ، بل يجزئ السترة التي تكون نحو شبرين، بل أن حتى الإمام مالك تكلم في عرضها وأنه لا يجوز أن تكون مثل المسمار نحيلة أو السيخ، بل تكون قدر الرمح، لأن النبي كان يغرز العنزة وهي الرمح القصير، وكان مقداره إيش وكان على غلظ الرمح، فلا يصلح أن تأتي إلى سيخها كذا وتجعله سترة لك، هذا في نظر. المقصود أن هذه طريقة الأئمة واشترطوا الصحة الله يرحمهم ويغفر لهم. أما الإمام البخاري وابن خزيمة فهؤلاء علماء اشترطوا الصحة وسموا كتابهم بالصحيح، وكذلك مسلم اشترطوا الصحة أم لم يشترط الصحة؟ فليس من دين من نصيحة للرسول أن تنقل من كتبه صلى الله عليه وسلم إلا مع تصحيح عالم مقدور مقدر علمه عند العلماء يحتجون بعلمه. نعم. طيب، وهذا ابن عباس قرأنا أثره في الدرس الذي مضى، قال له رجل لما جعل يحدث كما قال طاووس، جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير أو بشير ابن كعب، فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لي حديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه فقال له عد لي حديث كذا وكذا، فعاد له فقال له ما أدري. الرجل تعجب من ابن عباس، أعرفت حديثي كله وانكرت هذا أم انكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس إن كنا نحدث عن رسول الله إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. نعم. إيش معنى الصعب والذلول؟ أي لما تساهل الناس فصاروا نعم يروون ما يحمد وما يذم، سلكوا كل مسلك ما يحمد وما يذم، فاختلط الأمر، فحينئذ صرنا يعني نتثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصعب والذلول من قولهم في الإبل الصعبة وهي المرغوب عنها العسرة، والذلول السهلة الطيبة. نعم. فالمقصود صاروا يرون الطيب والخبيث، وهذا والله يا إخوان هي طريقة كثير من قصاص الزمان. تسمع لبعض كلامهم تجد طيب طيب يعتمد على الحديث الصحيح ويعتمد على آية قرآنية بتفسير سليم ويحصل منه الإصلاح. نعم. لكن في نفس المجلس العلم الذي هو بصدد إلقائه أو في إلقائه، وإذا به يفجأك بحديث موضوع، وإذا به يفجأك بحديث ضعيف، وإذا يفجأك ببدعة، فيختلط الأمر جدا، حتى أن بعض العامة يختلط عليهم، فإذا سمعوا عالم يحذر قالوا والله ما سمعنا إلا خير، لأن العام ما له تمييز، يظن أن كل ما ألقاه هذا الواعد صحيح فيستهجن الكلام فيه، يقول والله استفدت من الشيخ، رق قلبي لما سمعت نصايحه، صحيح لكن يروي حديث ضعاف. أليس عبد الله المبارك على رؤوس الناس نصح فقال اتركوا حديث فلان سماه باسمه ابن ثابت أو كما سماه كما سيأتي معنا، فإنه كان يسب السلف، هذا نصيحة. وكذلك قال الإمام أحمد في إسحاق بن أبي فروة، قال ليس بأهل أن يؤخذ عنه العلم، أنه يروي الضعاف أو هو نفسه ضعيف في نفسه وغير ضابط العلم. المقصود أن هؤلاء الأئمة لما تكلموا عن هؤلاء الوعاظ أو من ينسب لعلم الحديث تكلموا باب النصيحة، وأما اليوم فيتحير صاحب الحديث كيف يرد على هؤلاء، وما أكثرهم الذين يتكلمون بالوعظ وما يسمى في هذا الزمن بالوعظ والإرشاد، كيف ينكر على طائفة منهم؟ ليس كلهم، فبعضهم أهل حق يكون قد تثبت من الحديث وذكره، لكن على طائفة كثيرة منهم كيف ينكر وقد حمل في كلامه من البدع ما حمل؟ أول شيء حتى تصلح أمر الناس في الأخذ عنهم بين للناس القاعدة الجليلة التي ذكرناها في التثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واروي لهم هذه الأحاديث التي تسمعها في مقدمة مسلم وتبويب مسلم من قوله باب أن جرح الرواة بما هو فيهم من النصيحة الواجبة وليس من النصيحة من الغيبة المحرمة، بل هو واجب وذب عن النصيحة عن الشريعة المكرمة، وأن هذا مذهب مسلم أن جرح الرواة لمن كان عنده أهلية يعني للجرح هذا أمر واجب ولا يعتبر غيبة، وبين لهم أمثلة من فلان من الوعاظ إن كان يثق في علمك كيف ذكر حديث كذا وكذا وكذا وكذا، وهي بعضها موضوع وهي بعض ضعاف، حينئذ إن كان العامي هذا ناصحا لنفسه سيعصم أذنيه من السماع لمن يخلط في الرواية، يروي شيئا صحيح مؤثر في القلوب نافع لها موافق الحق، وشيئا آخر سقيم، فيكون كالراكب للصعب والذلول، يروي ما يحمد وما يذم ولا يتميز حديثه. فحينئذ لابد للتثبت من أحاديث، وهذا ليس مستطاع عند كثير من العام أن يأخذ كل أحاديثه ويتصل بأهل العلم الذين من كثرة المتصلين عليهم أصبحوا يقفلوا أو يعرضوا عن الرد عن جوالاتهم لقلة العلماء وعزتهم، فتجد هنا يتصل وهذا يتصل لا يكاد يسكت جوال العالم حتى يصبح في ضجر شديد بحيث لا يقدر على الرد بل على الاختفاء أحيانا. المقصود أنه لن يتثبت من كل الحد ذكرت في المحاضرة، فاعصم حينئذ أذنيك واستمع إلى من يتثبت في الرواية واسترح. نعم واسترح والحمد لله. طيب، ثم الحديث الذي بعده اقرأ. وحدثني محمد بن رافع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. قال وحدثني محمد بن رافع
وهو ثقة رحمه الله.
قال حدثنا عبد الرزاق
وهو ثقة أيضا.
قال أخبرنا معمر
وهو ثقة بالراشد.
عن ابن طاووس
وهو عبد الله بن طاووس ثقة.
عن أبيه
وهو ثقة طاووس بن كيسان.
عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات.
أي نعم. قال ابن عباس حبر الأمة، ولا شك أنه سيكون له نصيب في مقدمة مسلم فيما يتعلق بالتثبت، لأنه أهل التثبت، لأن النبي زكاه في قوله: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب. هذا دعاء وتزكية، لأن دعاء النبي في الأصل مستجاب، فحينئذ يكون تزكية من النبي لابن عباس. فمن الضروري حينئذ أن ينقل المسلم مقالات ابن عباس في هذه المسألة الخطيرة، باب التثبت في الرواية، فكان له النصيب الأوفر والأعظم والأدق في هذا الباب. فهو ذا يقول كما تكلم في الأثر الذي قبله، قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ. الأحاديث إيش معنى والحديث يحفظ؟ ليس معناه أنها صارت بلادة في أذهانكم ما تحفظون الحديث، بقي في عهد ابن عباس من طبقة التابعين من يقدر على حفظ الحديث. فليس يقصد ابن عباس في قوله والحديث يحفظ عن رسول الله أنه كان هناك نبهاء. والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقصوده رضي الله تعالى عنه أنه يوم أن كان يضبط الحديث فلا يدخل فيه ما ليس منه فحينئذ يحفظ الحديث فنتحمله عن الرواة. أما لما ركب الناس الصعب والذلول فسلكوا كل مسلك ما يذم ويحمد فهيهات، وهذه كلمة استبعاد عند العرب. نعم، كلمة استبعاد كما جاء في القرآن: هيهات هيهات لما توعدون. فهذه كلمة استبعاد، فمعناها أن مثل هذه الأحاديث التي صار يدخل فيها الرواة الغير ضابطين أو الذين لهم أهوى ما ليس هو من حديث رسول الله، هيهات أن تحفظ، بل يرمى بها في المزابل ولا تسوى بعرة. فإنما يحفظ الحديث المضبوط الذي أتقن الراوي روايته وسلم عن الأهواء، كما ذكرت لكم أن أهل الهوى كانوا يقولون، ونقل عنهم في كتب المصطلح: إنا كنا نجتمع، هذا الرجل التائب منهم أو الناصح أو المعترف على الأقل، إنا كنا نجتمع لوضع الحديث عن رسول الله نصرة لأهوائنا. فهؤلاء لما ركبوا أو سلكوا المسلك هذا الذي يذم من الكذب على النبي، أو وجد ضعفاء غير ضابطين فحينئذ ما يحفظ الحديث، فيحفظ الحديث وقتئذ بتلك الضوابط. فلما صار بغير تلك الضوابط وركب كل الناس كل صعب وذلول وسلكوا ما يحمد من يذم واختلط الأمر وروا ما يصح وما لا يصح وما ينضبط وما لا ينضبط أو ما ضبطوه وما لم يضبطوه، فهيهات حينئذ أن نحفظه. فهذا الأثر يلتقي مع الذي قبله من إعراض ابن عباس عن رجل ذكر أحاديث لا يعرف ما هي، نعم، أو إنها لا تصح، أو ألقى بأسئلة ليستثبت من تلك الأحاديث. وحدثني،
قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني
وهو صدوق،
قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي
عبد الملك بن عمرو العقدي وهو ثقة،
قال حدثنا رباح،
نعم، وهو صدوق له أوهام،
عن قيس بن سعد
ابن أبي معروف المكي وهو صدوق كما ذكرنا له أوهام، وقيس بن سعد وهو ثقة،
عن مجاهد قال
معروف مجاهد ثقة، نعم،
جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس
وهو من ثقات التابعين، هذا بشير من ثقات التابعين،
فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا
الله أكبر
وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.
نعم، وهذا الأثر كما ترون إسناده حسن إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه وجوب التثبت في الرواية، وذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاءه بشير العدوي فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه. إيش معنى لا يأذن؟ ليس معناه أنه ما أذن له بالتحديث، قال له أسكت، لا يأذن أي لا يسمع، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري أو غيره ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، نعم، ما أذن أي ما سمع الله، وهذا يجعل الإنسان يحبر تلاوته تقربا للرحمن لا رياء وسمعة. فإذا قام إمام مسجد إماما للمسجد مثلا، أو قام يصلي في بيته، أو يقرأ على الناس القرآن كما قرأه الصحابة الكرام بعضهم على بعض، يحبر ويزين صوته ويتغنى ويجهر، لا ليقال قارئ فهذا رياء يوجب أو يجعله يستحق، قد يجعله مستحقا أو داخلا للنار وهو أول سعر بهم النار يوم القيامة، لكن يحبر قراءته، وقد غيب الخلق كلهم عنه معتقدا أن الخالق وحده يأذن له الآن يسمعه فيطيب صوته وقراءته، فهذا يذهب عنه الرياء. إذن العلم مما يعالج من الرياء، فمن العلم مثلا هذا الذي تسمعه في حق القارئ، وهو أكثر ما يحصل فيه المراءة القراءة من أكثر، ولذلك جاء في الحديث أكثر منافقي أمتي قراءها. المقصود أنه لو علم القراء الذوي الأصوات الحسنة أن الله يسمع لهم إذا أخلصوا في قراءتهم وتغنوا بالقرآن كما، نعم، فإنه حينئذ سيحبر القراءة تحبيرا تقربا لله تغيبا للخلق، بل لهم نية مع الخلق أن يزينوا أصواتهم للخلق لله عز وجل ليحب الخلق القرآن والاستماع له بهذه النية وهذه النية، لما؟ يزين قراءتهم لله تقربا لله، ليحب الخلق القرآن وليس ليحب أنفسهم لكي يكونوا أنفسهم محبوبين عند الخلق ويقول عنهم قراء، ليحب القرآن. كما قال أبو موسى الأشعري: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. هذا ليس رياء، لأنه حتى رسول الله لا يجوز مراءته. يعني لو أن النبي مر وصحابي صار يتقن الصلاة أمامه كذا عشان النبي يقول عليه خاشع، صار ذلك الصحابي مرائي. فليس ينجي من الرياء نظر رسول الله، بل قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، مع أنه خوف المسيح الدجال. ثم ذكر الشرك الأصغر وهو الرياء، أو أن الرجل يزين صلاته أو نقول قراءته، فحتى يعصم من ذلك يغيب الخلق عنه. ويتذكر حديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت تغنى بالقرآن. وكذلك تحبير أبو موسى الأشعري للنبي ليس من باب التقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن تزيين الصوت بالقرآن عبادة، فلا يتقرب بها للنبي، هذا شرك. ولكن زيادة في الأجر أن يحبر للرسول فيزيد النبي محبة لكلام الله سبحانه. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم إذن أن يزين صوته، يزين القرآن بصوته، ولا يتكلف في القراءة. وقد قال الإمام أحمد: تعجبني من القراءة القراءة السهلة. ليس يعني كقراءة بعض المصريين الذين يخرجون في إذاعة القرآن فأحدهم يتكلف، ولو سمعه الإمام أحمد لأنكر عليه. فقال: تعجبني من القراءة السهلة. وقال: قارئ القرآن من إذا قرأ القرآن، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفت أنه يخشى الله، وهو يقرأ حرف بحرف يعلم أن الله يسمعه ويثيبه الله، فيحصل في قراءته تأثير، سبحان الله، تنشرح القلوب لها. نعم، المقصود أن هذا هو معنى الأذان. لا يأذن يعني لحديث لا يسمع، بل قال: ولا ينظر إليه، يعني لا هو اللي يسمع ولا هو اللي ينظر. فقال: يا ابن عباس، ما لي أراك تسمع لا ما لي أراك لا تسمع، أنا عندي تسمع، هذا حذف. ما لي أراك تسمع، وش عندك؟
ما لي لا أراك تسمع
لحديثي. نعم، ما لي لا أراك تسمع لحديثي أو حدثك عن رسول الله ولا تسمع. فقال ابن عباس: إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا، يوم ما كان يضبط الحديث ولم تنتشر الأهواء ولم يركن الناس كل صعب وسهل ويروى ما لا يصح عن النبي. فلما ركب الناس الصعب والذلول كما ذكرنا، سلكوا كل مسلك ما يحمد ويذم، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. إذن هذا الآن سلف لك في عصمة أذانك من حضور مجالس الوعاظ الذين لا يثبتون من الرواية، ولو شئت لسميتك سميتهم لك واحدا واحدا، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. فما أكثرهم في هذا الزمان سمعت لأشرطتهم، وإذا بهم يذكرون تارة حديث صحيح، وتارة حديث ضعيف، وتارة حديث موضوع، تارة سنة، تارة بدعة، فاختلط علمهم. نعم، فحينئذ تعصم، ينبغي الآذان من السماع إليهم، كما عصم ابن عباس أذنه من السماع لذلك الرجل وهو ثقة احتياطا، لأنه لا يعرفه أو لا يعرف حديثه، أو ربما كان مجهول بالنسبة لابن عباس. فكيف من عرفنا أنه يخلط في الرواية، خلط. فإذن ينبغي ألا تستمع إلا لمن عرفت أنه لا ينقل عن النبي إلا الحديث الصحيح، إلا من عرفت مثلا أنه على درجة عالية من الضبط في النقل عن الفقهاء وذكر أدلتهم والناس محتاجون إليه، ومع ذلك تجده يذكر أحيانا حديث ضعاف، فحينئذ الحاجة تقتضي إن لم يكن عنده بدعة نعم أن يستفاد من نقولاته إن كان ضابطا عن الفقهاء ولو بأدلتها، لأن الأمر كما قال ابن القيم القضاء قال منصب اجتهادي، فلا يجوز أن يعين في قرية مقلد، لأن المقلد ليس بعالم. قال لكن